الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. مررنا على بعض مواطن، مررنا على الكثير من القضايا فيما يتعلق بالفروق الاساسيه بين عقيده الاسلام وبين دين الشيعه الاماميه 22. وكان مما انتهينا اليه الاسبوع الماضي انه لابد من التنبه لمغزى كلمه الشيعه، فلا يجوز غن الشيعه في الاطلاق لان هذا المعنى واسع ويشمل فيما يشمل يعني شيعه علي رضي الله عنه والصحابة الذين قاتلوا معه ضد معاويه رضي الله عنه ومن خالفه من الصحابه حينما اختلفوا على الاخذ بسائر الاسلام رضي الله تعالى عنه. ذكرنا ان اسم الشيعه ينطلق الى كثير من الناس حتى يبدا فيهم الذين ليسوا بغلاء كالزيديه المنتشرين في اليمن وغيرها، وان الشيعه الحقيقيين هم اهل السنه والجماعه الذين ينصرون اهل البيت ولكن لا يعبدونهم بدون الله. واذا اطلقنا كلمه الشيعه في مثل هذا البحث فاننا ننطلق الى الشيعه الاماميه فرقه من فرق الشيعه الكثيره وهي الشيعة الإمامية 22 والذين ينصرون أغلب سكان فارس والمعروفة حاليا باسم إيران. ننكر إن شاء الله اليوم مجمل عقائد الشيعة التي يختلفون فيها مع أهل السنة والجماعة أو مع أهل الإسلام بتعبير أصح. ما هي العقائد الأساسية؟ وهل حقا الخلاف بين أهل السنة أو بين المسلمين وبين هؤلاء الروافض إنما هو خلاف في قضايا فرعية لا يتمس الإمام ولا تمس أساس العقيدة؟ إذا ذكرنا عناوين هذه الوسائل التي سبق فيها الفريقان أدركنا مدى يعني مجاوزة هؤلاء الذين يظنون أن الفروق بيننا وبين الشيعة فروق بسيطة يعني ولا تمس أصول الدين. فهناك اختلاف بيننا وبينهم في قضية الإمامة وفي قضية عصمة الأئمة في قضية التوحيد وأقسام التوحيد وتوحيد العمل، اختلاف بيننا وبينهم في تطور حول القرآن الكريم وحفظه من التحريف، هناك اختلاف في السنة فالسنة عندنا ليست هي السنة عندهم، هناك اختلاف جذري وأساسي فيما يتعلق بالاعتقاد في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبالذات في حق الخلفاء الراشدين، هناك اختلاف في أهل البيت من هم أهل البيت، هناك اختلاف في الإجماع، هناك اختلاف في عقيدة الرجعة عند الشيعة عقيدة الغداء بحق الله سبحانه وتعالى، هناك اختلاف في التحية، هناك اختلاف في ختم النبوة، هناك اختلاف في دعواهم الجفر في شيء من الجفر عندهم، أيضا في قضية رؤية الناس الآخرة في نفي القدر في كثير يعني من امور الايمان الاخرى التي قد لا يتسع المجال التفصيلي، لكن هذه رؤوس المثال. يبقى خلاف في الفروع، وخلاف الفروع خلاف يعني واسع وكبير ومنتشر، مثل مثلا استحلال نكاح المتعه، الشيعة يبيحون جواز المتعه ويقولون بالمسح على الرجلين في الوضوء، لا يرسلون ارجلهم في الوضوء ولكن يمسحون، لا ينفردون في الصلاه والسلام عليكم ورحمه الله ولكن بان يفعلوا هكذا بيديهم الاثنين. يعني هناك اختلاف في كثير من المسائل، منها مثلا تجريدهم وقت يعني المرأة بغير محل الحرف وجواز الجمع بين المرأة وخالتها مثلا، ففي الفروع يعني خالفين اختلاف كثير جدا. ولكن حتى زارينا الذين يقولون ويظنون ان الخلاف انما هو في الفروع فلننظر في الاصول لندرك مدى المجازفة بهذا الزعم الذي يزعمه الذين لا يعلمون. فنبدأ بمرور عابر فيما يتعلق بقضية الشيعة بقضية الإمامة في نظر الشيعة. الإمامة الشيعة يجبون على الله سبحانه وتعالى أن ينتج إماما لكل زمان، لابد كل يعني يجبون على الله، هذا سوء أدب مع الله. يقول ربنا واجب عليه أن ينتج في كل زمان إمام من الأئمة. طبعا إذا رجعنا إلى نشأة فكر الشيعي وجذوره الأولى، لا أدركنا أن هؤلاء المزيد حينما دمر الصحابة رضي الله عنهم دولتهم ومملكتهم وأقاموا على أنقاضها حكومة الإسلام بسياسة رشيدة، حقد هؤلاء المزيد على الإسلام وتواطأ اليهود أيضا معهم على القضاء على هذه الدولة الإسلامية. تبلور هذا التواطؤ وهذا التآمر في اغتيال أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه على يد واحد من هؤلاء المجوس، وهو أبو الولياء المجوسي الذي يحتفلون حتى الآن في إيران بيوم قتله لعمر رضي الله تعالى عنه، ويسمونه عيد صابة شجاع الدين، يحتفلون بهذا اليوم احتفالا عظيما تخليدا لذكرى أبي الولياء المجوسي الذي قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. فلما دخل أيضا ابن سبع كان يهوديا حاقدا على الإسلام وعلى المسلمين، تظاهر بالإسلام وأراد أن يخرب الإسلام، فبحثوا واخترعوا هذه العقيدة، كل هذه العقائد وأولاد هؤلاء المتأمرون، فاستقر تحت ستار أو تحت مظلة حب آل البيت، وبدعوى حب آل البيت صنعوا هذه العقيدة وحدثوها بحيث يصبح أن يحدثوا بها الفرقة بين المسلمين، وكان له دور خطير جدا في الإيقاع بين علي بن معاوية ووقوع الحرب الشرسة التي دارت بينهما رضي الله عنهما. كان الدور لهذا الخبيث المسمى عبد الله بن سبع، والذي يحاول الشيعة أن يتبرعوا منه، ولكن هو مؤسس فكرة أن كل نبي وصي وفكرة الرزعة، كل هذه الأخلاق لا يخترعها هو عبد الله بن سبع اليهودي المسمى بن السوداء. فوضع أصول هذا الدين ليثبت الفرقة، بالمشترك في العلم أن يكون الإمام معصوم ومنصوص عليه حتى يتمكن من إحداث الفرقة بكل معنى الكلمة في خصوص الدولة الإسلامية. عندهم الاعتقاد في الإمام لابد أن تعرف إمام زمانك، يقولون أن لا يمكن أن يتواجد زمان بدون إمام أو بدون خليفة، فالإمام أن تعرف إمام زمانك وتعتقد فيه. فإمام هذا الزمان الآن عندهم الأئمة وقفوا عند الحادي عشر، ثم الثاني عشر سوف نحن نفس قصته إن شاء الله، وزعموا أنه دخل في بيت أبيه في السرداب، وبقي الآن أكثر من 1200 سنة تقريبا أو أقل قليلا مختلف في السرداب ولا يظهر حتى الآن. ونناقش أيضا هذا القضية التفسير. المقصود أن هم عندهم أن ركن الإيمان الأعظم الإيمان بالإمام بإمام الزمان، كان ركن الدين الأعظم عندهم، فمن لم يؤمن بإمام الزمان فليس بمسلم فهو كافر، ولذلك نحن بين غريب كفار، ولا ينخدع بحيل الشيعة وبتجريهم إلا من لا يعرفهم على حقيقتهم. يأتيك الشيعة ويحلف، يحلف الأيمان المغلظة بالقرآن، يحلف بالله، يحلف بأي شيء، ويقول لك إن يعني نحن نتربى عن الصحابة وذكر عمر رضي الله عنهما وقرآنته هو قرآننا، ويعني كلما أتيته بشيء من هذا السلام فإنه يعني يستخدم التقية والكذب والتفكر بسلاح التقية، ولا يظهر للمخالف حقيقة عقيدته. ولذلك العلماء الفاطميين العلماء الراسخين في العلم لا ينخلعون بهذا التمويه من الشيعة، لأنهم خبروهم وعرفوهم حق المعرفة، فتجد بعض هؤلاء إذا فعل الشيعة معهم ذلك يقولون لهم ارجعوا عنا في كتبكم التي يتواجد فيها هذا الكتب المبين، وخاصة كتاب الكافي للكليني الذي هو من زيادة البخاري عندهم، وهي هات أن يرجعوا عن هذه الكتب. والمقصود أن الإمام عندهم واجب على الله، وأنها محصورة في 12 إمام، 12 إمام بالعدد وبالإسم، والحكم يكون وراثيا في علي رضي الله عنه وأبناء فاطمة رضي الله تعالى عنها، وأن الشاك في إمامة علي رضي الله عنه كالشاك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، من يشك في أن حق الإمامة كان علي وأنه أحد أولى العلم وأنه كان وفيا نبي صلى الله عليه وسلم، فهو تشاك في رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك الشيعة في وكف الأئمة بحيث يرفعونه في الحقيقة إلى مصاف الألوهية، وإن كان يوضعون ذلك ويقولون نحن لا نعبدهم ولا نثبت عليهم صفات الألوهية. يقول الخميني في الحكومة الإسلامية كما ذكرنا من قبل 52، يقول للإمام إلا من ضروريات مذهبنا، وأن للإمام مقاما محمودا ودرجة ثانية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون. يعني معناها أن الإمام إذا قال الشيء كن فيكون، هذا صفة الله سبحانه وتعالى. فالأئمة يخلعون عليهم هذه الصفات أن كل ذرات الكون تخضع لسيطرة الأئمة ولولايتهم. يقول: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نظير مرسل. هذا كلام الخميني بنفسه في أحد كتبه. وزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ونزع عيد جبريل بعد توجيهه إلى المدينة في الطريق في حجة الوداع، فقال: يا محمد، إن الله تعالى يترك السلام ويقول لك: انصب عليا للإمامة ومد أمتك على خلافته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخي جبريل، إن الله بغض أصحابي لعلي فإني أخاف منهم أن يجتمعوا على إضراري. يعني رسول خط من الصحابة إذا قال لهم إن علي هو كنيات رأدي يضروني، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وكان رجل هؤلاء الكذابون. إن الله يا جبريل أو يا أخي جبريل، إن الله بغض أصحابي لعلي إني أخاف منهم أن يجتمعوا على إضراري فاستعصوني ربي. يعني كل ربنا يعطيني من هذا الأمر حتى لأن لا يستطيع أن يبلغه للناس. فصعد جبريل وعرض جوابه على الله تعالى، فأنزل الله تعالى مرة أخرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثلما قال أولا، فاستعفى النبي صلى الله عليه وسلم كما في المرة الأولى. ثم صعد جبريل فكرر جواب النبي، فأمره الله بتكرير نزوله معاتبا له مشددا عليه بقوله: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل بلغ الله رسالته. فالزمين هذه الآية نزلت في هذا الموسم والعياذ بالله، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتم شيئا من الوحي. فجمع أصحابه وقال: يا أيها الناس، إن عليا أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين، ليس لأحد أن يكون خليفة بعدي سواه. من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عداه. يعني هذا الحديث الذي يجمع ركاكة النفس وبطلان الأغراض لا يصح منه هي العبارة الأخيرة فقط، من كنت مولاه فعلي مولاه، هذه فقط الصحيحة. لكن مع ذلك النفي وسعادتهم في الكذب والاختراق والاختراق. ومن اعتقد صحة هذا الحديث فقد ملك، لأنه نسب إلى المعصوم حقيقة صلى الله عليه وآله وسلم مخالفة أمر ربه بعدم امتثال أمره ابتداء حينما أمره بتبليغ هذا الأمر، وكان هذا الذي كان يكتمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا تنقص لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتنقص النبي كفر لدين. وفيه أيضا أن الله سبحانه وتعالى اختار لصحبة رسوله من يدخل أهل بيته وحاشاهم رضي الله تعالى عنهم من ذلك. وفيه أيضا تكذيب للقرآن العظيم الذي مدح الصحابة رضي الله عنهم أجل الناس وأعظمه، فقال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فكلمة رحماء بينهم كما تناوى تفصيلها، إذا كان الصحابة فعلا رحماء بينهم لم يكونوا بهذه القسوة التي يزعمها هؤلاء الروافض الكذابون. رحماء بينهم، نراهم ركعا في الجبهة يبتغون فضلا من الله ورضوانه. الله سبحانه وتعالى مدح الصحابة في ظاهرهم ومدحهم في باطنهم، فقال: تراهم ركعا في الجبهة، يعني في الظاهر تراهم يركعون ويسجدون، وفي الباطن يبتغون بذلك وجه الله بهذه العبادة. فنفى عنهم الرياء وأثبت لهم يعني أعظم شروط العمل الصالح، تراهم ركعا في الجبهة يبتغون فضلا من الله ورضوانه في ناهم فيه وجوههم من أثر السجود، يعني التواضع والخشوع والخضوع، في ناهم فيه وجوههم من أثر السجود. ثم قال: ذلك مثلهم في التوراة. إذا مدحهم الله سبحانه وتعالى قبل أن يتواجدوا في هذا الوجود، قبل أن يطلقوا مدحهم الله سبحانه وتعالى. ننظر أي تعظيم لهؤلاء الصحابة.
ثم قال عز وجل: ومن لهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاتلى على سوقه يهدم الزراع اليهود منهم الكفار.
قيل منهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فاعتقاد ما يخالف القرآن وما يخالف الحديث أيضا هذا من الكفر، لأن الله مدح الصحابة بهذا المدح. أيضا بهذا الأثر نثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام خاف إضرار الناس، خاف إضرار الناس. وقال الله تعالى والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. فكل ذلك معلوم وبديهة، ويعني أن ضد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيه تلطيف له، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أيضا من متطلبات مذهبهم إنكار صحة خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه، وإنكارها يستلزم تصديق من بايع أبا بكر، بل بتعبير أبا بكر هم يكفرون الصحابة الذين لم يعني الذين بايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه واعتقدوا خلافته حقا. حتى أهل البيت بايعوا الصديق أبا بكر رضي الله تعالى عنه. يقول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. فأي خير لأمة تخالف نبيها ويرتد أغلبها ما عدا أصحاب قلاء يعدون على أصابع اليد الواحدة، فأي خير في هذه الأمة؟ هذا تفسير بهذه الآية، لأن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. والحديث الأحاديث الواردة في صحة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أكثر من أن تفسر. فلو كان في هؤلاء القوم خير لما تكلموا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله الله في أصحابي وروني وأصحابي من سب أصحابي فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين، إلى آخر الأحاديث المعروفة. عن علي رضي الله تعالى عنه قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله استخلف علينا، يعني استخلف خليفة يكون من بعدك علينا. فقال إن يعلم الله فيكم خيرا يولي عليكم خيركم، إن يعلم الله فيكم خيرا يولي عليكم خيركم. فقال علي رضي الله عنه فعلم الله فينا خيرا فولى علينا خيرنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. هذا قول علي في حق الصديق رضي الله تعالى عنه. وعن جبير بن مطعم قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، فقالت إن جئت ولم أجدك. هذه امرأة يعني حفيظة ذكية، أمرها رسول الله عليه وسلم أن تذهب تعود إليه مرة ثانية. فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم إن جئت ولم أجدك، تشير إلى ماذا؟ تشير إلى الموت، يعني إن جئت ووجدتك قد قدمت إلى الله سبحانه وتعالى. فأذهب إلى من؟ فقالت المرأة بعبارة فيها يعني غاية الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت، قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، إن لم تجديني فأتي أبا بكر. هذا فيه إشارة واضحة لاستخلاف الصديق رضي الله تعالى عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله شيئا، فقالت عوذين يعني ارجعي عيدي، فقالت يا رسول الله إن عدت فلم أجدك تعرض بالموت، فقال إن جئت فلم تجديه فأتي أبا بكر فإنه الخليفة بعدي. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. و عن أنس رضي الله عنه قال بعثني بني المصطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسأله إلى من نبتع صدقاتنا بعدك، فقال إلى أبي بكر. ومعروف الحديث لما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بالناس فلم يقبل أي واحد من الصحابة أن يؤم المسلمين في عمر في أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حتى لما تقدم عمر فلما تقدم عمر رجل النبي فقال انما كنت ابا بكر رضي الله عنه، فقال يأبى الله والمسلمون الا ابا بكر، وفي واقع يأبى الله والمسلمون ان يختلف عليك يا ابا بكر. واضح ابو بكر رضي الله عنه ايات كثيره من هذه الفروق الاساسيه بين عقيده اهل الاسلام وعقيده الرافضه، عقيده التقيه. فالتقيه من اعظم الفرائض عندهم، اللي هي الانسان يروح له الكذب حتى امام الخط اذا خطانها رجل فبادنا ذريعة يسقط في الكذب والتغيير هذا من بعد يعني الهوية تفضل الهتيرة قال الاتقية اننا نجعل اليها لحب اللي هو لحب المذهب من الانبثار ومن الانقراض يقول القبول الى بعض المثل انه قال لهم اطلعت وعشال الدين في التقية ولا يدون لمن لا تقية له ويقولون من ترك التقية قبل خلوه قائلنا فليس منا ويقولون خالطوهم بالبرانية وخالطوهم بالجوانية هذه من نصف القبولها الى الام اولا خالطوهم بالبرانية يعني اظهرهم من برا من الخارج انكم ما تقول لهم وخالطوهم بالجوانية في اخيه قلوبكم الناس ويفسرون قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني أعمالكم بالتقية يعني أكرمكم أكرمكم والعياذ بالله إن أكرمكم عند الله أتقاكم يقولون إيه يعني أعمالكم وأحرامكم على التقية وعندهم لقد تقية الدين ليس من التقوى ولكن هي التقية يعني الذي يكون بارعا في استعمال التقية الإمام الصوفي رحمه الله ألف كتابه مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة لما دخل مثل داعية الإيراني أوهم المسلمين أنه يدعو إلى التقليد فألف السيوطي حتى يصبح ضلالته كتابه مفتاح الجنة وليحمي السنة من خرافات هذا المتقي أيضا جمال الدين المتأبل ومن الأهواني جمال الدين الأهواني هذا شيعي قراني كيف لا يعرف المسلمين ذلك بسبب التقية أنه لم يدعو هذه الحقيقة حتى يتمكن من غرس الأفكار المسلمة التي غرسها في بلاد المسلمين واضح ايضا الخميني بعد الثوره خاطب قوله قائلا لا تبعدوا الناس عنكم الواحد تلو الاخر يعني لا تنسلوا الناس منكم لا تبعدوا الناس عنكم الواحد تلو الاخر لا تكملوا التهم لهم بالوهابيه تاره وبالفكر اخرى فلم يبقى حولكم الا عمدتم الى ممارسه هذا الاسلوب يعني ينسحب ولا جاره تقيه ولا يعني تطعنوا طول هذا الطريق يقول الخميني في احد كتبه يتكلم على مصطلحات الصلاه يقول ومن مصطلحات الصلاه التكفير يقول وهو وضع احدى اليدين على الاخرى على نحو لا يسمعه غيرنا ولا باس به حال التقيه ده كلام الخميني يعني اذا نفهم ده يكفي ان الخميني لما يقول يعني ثوره اسلاميه خالصه لا شرعيه ولا سنيه هذا من التقيه لما يقول ان الذين يفرقون يقولوا شيعه كلها شياطين وهو لفريق الأمة الواحدة هي تقية فمن أراد أن يثبت فكرة كلامه يتبرع الخميني من تكفير أبي بكر وعمر يعني بس يتحدث ويعني أبي بكر وعمر المسلمين يتبرع مما في كتب في كتابه في الكتاب الكافي من تحريف القرآن من يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذه الشركيات الصريحة فهذا هو الذي يعني يؤثر في المخالف أما الاكتفاء بهذه الشعارات وهم في الحقيقة يتحددون بالكذب فهذا ما يجزي سيئا طبعا اشار من قبل لان الروافض الخبثاء يعني ينسبون الاسم لهم المؤمنين عائشه رضي الله عنها اخواه الله فلا شك ان من رمى عائشه بالاسم قبل نزول القران 17 ايه في سوره النور تبرئ ام المؤمنين من الاسم بنفس القران مبرئه من فوق 7 سنوات كما كان يقول بعض الصحابه حدثتني الصديقه بنت الصديق المبرئه من فوق 7 سنوات رضي الله تعالى عنها فيرمون عائشه بالاسم والله سبحانه وتعالى يقول الطيبات للطيبين فلا يمكن ابدا لزوجة النبي ان تفجر والعياذ بالله واما قوله تعالى في حق امرأة لوط كانت تحت عبدين غلامين صالحين فقامت هما يعني لان امرأة لوط كانت تقول النبي مجنون وامرأة لوط كانت تدل قلبه على يعني على الاشياء واضح فمن هذه هي خيانة المخالفة في الجهل لا ولا فقد القلب وليس الخيانه خيانه الايه؟ الفاحشه ما يمكن ابدا امراه تريد ان تفجر بقوله تعالى الطيبات والطيبين الطيبات المبرئات من الفاحشه للطيبين وهم من اطيب من ذكر الله وانبيائه عليهم جميعا الصلاه والسلام فالروافض يعتقدون في حق ام المؤمنين انها والعياذ بالله وقعت الاسك ويسبقون في حقها حديث الايه؟ الاسك هذا ايضا من الكفر البواح لان هذا تكذيب من 17 ايه من القران العظيم واضح؟ فلذلك العلماء يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم اقام حد القذف على من قذف عائشه لان القران لم يكن نزل فاقام عليه حد القذف اما بعد نزول القران فمن رمى عائشه بالاسم فهو كافر لان هذه الحاله بكذب القران الكريم الذي نزل بتبرئتها وطهارتها رضي الله تعالى عنها ايضا من العقائد اللي مختلف فيها وإن كان هنا بيزعوين ختم النبوة بجهوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن في الحقيقة يعني أن الواحد امتد على الأئمة، لأن الأئمة هي حق التحرير والتحريم، ومن يعلم منها كان وما سيكون، والنبوة ولاية على جميع ذلك الكون، هذا صفات النبوة والنبوة. معنى ذلك أنهم يعني ينطلق عليهم قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ده مش إله واحد ولا ثلاثة حتى زي المطر من 12 إله، يعني عدل إله الحق سبحانه وتعالى. من الأخير الأرض للجف، الجف هذا يعتبره أنه روح من ذن كل حوالي سبعة أجل سوء علم الأولين والأخرين، يعني يكون أيضا علم وعلم الأئمة. طبعا رؤية الله في الأخير عندهم غير ممكنة، بل كثير من يعتقد أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. أيضا يعني من الاختلافات الأساسية طبعا، وهذه القضية شلوية التي نختم بها الكلام يعني بعد هذه الإطارة عليكم، الكلام في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ذكرنا في المسابق نصوص كثيرة من كتب الخميني في تكفير الصحابة واعتباره عليهم أخبار الله، بل هذا الخميني الكذاب الدجال يقول في حق أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه، يقول معاوية رأت قومه 40 عاما ولكنه لم يكتب لنفسه سوى لعنة الدنيا وعذاب الآخرة. هذا بحق أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه. معاوية هنا كاتب الوحي، كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني طبعا الأمر محتاج لتفصيل كثير في ذلك الإسئلة عن ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يحتاج لي يعني إن شاء الله بعد ذلك تفصيل في موضع آخر. يعني المقصود أن الشيعة يعتقدون أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا قد ارتدوا وكفروا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ما عدا 5 منهم. هنا بعض النصوص كتاب الكافي يروي عن الإمام الخامس أبي جعفر عن الإمام الباقر يعني أنه قال كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3، كل الأمة ارتدت إلا 3. فقلت ومن الثلاثة؟ فقال المقداد ابن الأسود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي رحمة الله عليهم وبركاته. يبقى كل الأمة ارتدت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام إلا هؤلاء الثلاثة. يقول أيضا في كتاب الخلوي كتاب كشف الأسرار أوضح للقراء بصراحة تامة بل بصورة عالمية أن الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان وجميع أكابر الصحابة معاذ الله كانوا طلاب دنيا، ويقول أنهم كانوا شد الخلق والعياذ بالله. فيقول أنهم قبلوا الإسلام بألسنتين فقط طمعا في الحكم والسلطة، فهم في الظاهر المسلمين لكنهم في الباطن كفار وزنادقة، وكانوا على استعداد لارتكاب أي عمل شرير من أجل تحقيق أهدافهم وأغراضهم، كما أنه يمكن أن يحرف القرآن إن اقتضت الضرورة ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
أيضا من هذه المسالك والمآثم التي يؤسسون عليها دينهم كما ذكرنا سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد روى في كتبهم المعتبرة عن أحد أتباعهم أنه قال كنت يوما عند أبي عبد الله جعفر بن محمد
فجاءه رجل سياط من شيعته وبيده قميصان، فقال يا ابن رسول الله خذت احدهما وبكل غرزه ابره وحدت الله الاكبر، وخذت الاخر وبكل غرزه ابره لعنت الابعد او لعن الابعد ابا بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم نظرت لك ما احببته لك منهما، أما تحبه خذه وما لا تحبه رده. فقال الصادق أحب ما تم بلعن أبي بكر وعمر وأرد إليك الذي خيط بذكر الله الأكبر. يعني فتأمل التعبد والتقرب بلعن أبي بكر وعمر أفضل عندهم من ذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه رواية مطلعة على الأئمة لأن الشيعة بلاعتهم انفجد كما بينا.
يقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهذه الأمة مدحها الله سبحانه وتعالى بهذا التكريم، فإن لم يكن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم هم الأمة الوسط فأين تكون الأمة الوسط؟ وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس
فإذا لم يكن أصحابه من خيرهم فلن يكون سواه. وقال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذا تأملنا هذه الآية نجد أن الله سبحانه وتعالى مدح الصحابة مدحا مطلقا ولم يقيد، لكن مدح الذين اتبعوهم بقيد. ما هو القيد؟ الإحسان. الذين اتبعوا الصحابة بإحسان، فدل هذا الإطلاق على أن الصحابة رضي الله عنهم محسنين بكل حال. أما من يأتي بعدهم فيشترط فيه أن يتابعهم بإحسان، يعني أن يكون على طريقته. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن سب من رضي الله عنه فقد حارب الله ورسوله. يقول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت السجرة فعلم ما في قلوبهم، يعني الإخلاص واليقين والصدق. فرضي الله عنهم، فكيف فمن سب من رضي الله عنه فضل عن أن يكفره فقد حارب الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول من عاد لي وليا فقد بارزني أو بارزته بالمحاربة، فكيف من يعادي أفضل أولياء الله على الإطلاق؟ لأن الصحابة أفضل أمة صحبت نبيا من الأنبياء، وأفضل الصحابة يعني أفضل رجل من البشر بعد الأنبياء هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم. فكيف يسب هؤلاء من رضا من رضي الله عنه واستفاد؟ وقال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذا وعد بالجنة للمهاجرين للمسلمين قبل الفتح والمسلمون بعد الفتح. فمن وعده سيده الجنة كيف يسب وكيف يلعن؟ وقال عز وجل في قسمة مال الفيء، مال الفيء وما أساء الله على رسوله ما أساء الله على رسوله من أهل القرى من الله من رسوله من القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ثم فصل الله سبحانه وتعالى كيفية قسم مال الفيء، فقال أول قسم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم هي الهجرة، النية بقى يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يعني هذا وصف لهم بالإخلاص في هجرتهم إلى الله سبحانه وتعالى. من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، هذه الآية في حق من المهاجرين. وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال في الأنصار والذين تبوأوا الدار، ثاني فريق استحق بالفتح، والذين تبوأوا يعني سكنوا الدار المدينة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم، القسم الثالث من المؤمنين، يعني المؤمنين ثلاث أصناف فقط، المهاجرين والأنصار، والقسم الثالث لم يحب المهاجرين والأنصار حتى إنه يدعو لهم ويستغفر لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، شوف القرآن بيمدح هؤلاء الطائفتين المهاجرين والأنصار، هؤلاء المهاجرون يسب لهم ويلعن لهم ويستغفر لهم إخلاهم. والذين جاءوا من بعدهم لا صفتهم يستحقون الفيء، لا صفة هذا الفريق الثالث. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، أمروا أن يستغفروا لهم فلعنوهم وكفروهم وسبوهم. فكيف يكون هؤلاء يعني من أهل رضوان الله أو من أهل ولاية الله سبحانه وتعالى؟ بل هم أعداء الله وأعداء الإسلام وأعداء صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن مشهول من مدح الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمن سبهم فقد خالف ما أمر الله به من إكرامهم، ومن اعتقد السوء فيهم كلهم أو جميعهم فقد كذب الله تعالى فيما أخبر من كمالهم وفضائلهم، ومكذب الله سبحانه وتعالى كافر. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير أمتي قرني ثم الثاني، يعني القرن الثاني ثم الثالث، وخير أمتي أولها. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيبه. لو أن رجل تصدق سبق في سبيل الله مثل جبل أحد ذهب، جبل أحد طوله 6 كيلومترات، طول جبل أحد 6 كيلومترات، واضح؟ فتخيلوا جبل أحد هذا كله، الإنسان ملك وزن جبل أحد ذهب وتصدق به في سبيل الله لا يساوي المد أو النصيب، المد اللي هو سبق مثلا بشعير أو ذرة مثلا أو قمح، المد من الإيه؟ من الكفين، لا يساوي ولا يبلغ مثل المد من ايه؟ من صدقه الصحابه رضي الله عنهم. وهذا لان الصحابه شرفهم الله بشرف لا يناله ابدا اي انسان يعني مهما بلغ، واضح؟ لان له شرف هو انهم صحبوا النبي عليه الصلاه والسلام ورأوه بعينه بعينهم رضي الله تعالى عنه. طوبى لمن رآني يعني وعد النبي عليه الصلاه والسلام، طوبى شرف الجنه لمن رآه صلى الله عليه واله وسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. وقال صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من يعني حضر الحديبية أو من باء تحت الشجرة إلا تحلة القسم، يعني الذي في سورة مريم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لعن الله من سب أصحابي. فالمقصود أن الأحاديث تواترت في فضل الصحابة رضي الله عنهم وفي نفسهم، وتواتر النقل في ذلك، فمن خالف كل هذا فليس من أهل الإسلام في شيء. هنا بعض من الآثار ينقل الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى في كتابه حملة رسالة الإسلام الأولين وما كانوا عليه من المحبة والتعاون والخير. يقول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى: يقول حدثني بعض الذين لقيتهم في ثغر البصرة لما كنت معتقلا في سجن الإنجليز سنة 1932 من الهجرة، أن رجل من العرب يعرفونه كان يتنقل بين بعض قرى إيران، فقتله القرويون لما علموا أن اسمه عمر، بسبب أن اسم عمر قتلوه كما ذكرت من قبل. ويا ويل من اسم عمر ويعز من الشيعه. فقلت: أي بأس يرونه باسم عمر؟ قالوا: حبا بأمير المؤمنين علي، يعني اللي يحب علي يعادي من ايه؟ من اسمه عمر. فظنوا الخلفاء ان هذا من حب امير المؤمنين علي رضي الله عنه. قلت: وكيف يكونون من شيعة علي وهم يجهلون ان علي سمى ابناءه بعد الحسن والحسين ومحمد ابن الحنفية باسم اصدقائه واخوانه في الله، يعني بعد الحسن والحسين ومحمد ابن الحنفية سمى علي رضي الله عنه اولاده عمر وعثمان، ليه ولدين باسم عمر واسم عثمان رضوان الله عليهم اجمعين. وأم كلثوم بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت زوجة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولدت له زيدا ورقية، وبعد مقتل عمر تزوجها ابن عمها محمد بن جعفر بن أبي طالب، ومات عنها فتزوجها بعده أخوه علي بن جعفر فماتت عنده. وعبد الله بن جعفر ابن أبي طالب تم أحد بنيه باسم أبي بكر، وهذا من يعني من أول بيت، وسمى ابن آخر له باسم معاوية. ومعاوية ابن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب سمى أحد بنيه باسم يزيد إلى آخره، يعني ذكر كثيرا من أسماء، سواء الحسن ابن علي رضي الله عنه كيف سمى أيضا الحسن أحد أولاده أبي بكر، وسمى الآخر عمر والثالث باسم طلحة. فإذا كان بينهم المحبة كما قال الله عز وجل: أشداء عن تسير وحماء بينهم أذلة على المؤمنين. فهذا كان سبب حقيقة الحواء بين الصحابة رضي الله عنهم، وليس بهذه الصورة البشعة التي يصورها هؤلاء الرواد. يعني الآن نقول قد مررنا مرا سريعا على أهم هذه العقائد التي شذ فيها هؤلاء الرواد عن أهل الحق وأهل السنة والجماعة، بل أهل الإسلام، وصاروا بها فرقة منبوذة منافية لدين الإسلام الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه واستمرت عليه الأمة حتى زماننا هذا. فإننا أردنا يعني بهذه القضية ليهلك من هلك عن بينة، يحيى من حي عند يونس. اما لدين يصرون على ان يقوموا امامهم عن هذه الحقائق كلها ويحملون ويعيشون في احلام فما هو الا تراب ثم يعني يتفقون ذلك حينما ينفع الندم. فالموالاه من يعادي الله او محبه من يزيده الله او تقريب من يكفيه الله هذا منازع لامر الله ومحاربه لاولياء الله. وقد توعد الله عز وجل من وقع في معاداة هؤلاء الطالحين. وقال الله عز وجل ومن ولي يشاكك رسوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاسئله اغلبها اجبنا عن نفس الرسائل البحث والثلاث عن الاسئله وجدتم اغلبها مثل وصل لنا موقف من حرب ايران والعراق هذه الاسئله. يعني هذا من الامور المهمه بس التي انبه عليها ان يعني ايران كدوله مصريه حديثه لها اعداء كثيرين. الانطلاقات في هذا الاعداء مختلفه. يعني الروس حينما يعادونهم او الامريكان حينما واضح يعني بعض الدول العلمانيه التي تخطو خطوات في طريق العلمانية تعادي أيضا إيران. بعضهم يعاديها من أجل أن إيران تحمل اسم الإسلام ويمكن غفلة عن حقيقة عقائد الشيعة. يعني هم من يعاديها الأناديين الشيعة من طلق آخر غير من طلق منه من طلق منه من طلق أن هؤلاء يسكنون في نظرهم الإسلام والإسلام في نظرهم الوحش الكافر الذي إن ظهر واستيقظ فسوف يدمر يعني مملكتهم كما فعل من قبل. فهؤلاء ينطلقوا من حرب إيران من باب ان يرام في نظرهم في نفس الاسلام. صالح ان يجلس ربما يعني نتفق معهم في غير معادي اي هؤلاء الرواتب الخبثاء ولكن ليس من نفس المنطلق. فليس في هذا وقوف في خندق واحد مع اعداء الاسلام ضد دولة تدعم الاسلام ولكن هذا رفض لان يقف مع الشيعة في خندق واحد وهو يسدون صحابة رسول الله ويخالف لنا في اسلام الدين فضلا عن فروعه التي يتمناه. فالنقريات المتبعة منطلقنا منطلق عقائدي. اما الناس اللي منطلقوا منطلق سياسي فهذه السياسة تتغير بلون واخر اما العقيدة فهي ثابتة. ففي اي يوم من الايام مدام الشيعة على باطلهم فنحكم عليهم بالضلال والمروط ويعني الكفران مدام على هذه العقائد الباطلة التي بيناها. اما السياسة فالمسألة تدور مع حسب المصالح فيمكن ان يعادي هذه الدولة يوما وفي اليوم الثاني تكون دولة فريقة من اقرب المقربين اليهم. فمنطلق السياسيين غير منطلق يعني اصحاب العقيده الحقه لان هذا الموقف سيتغير ما نفس بين الدين وبين السياسه. اما اهل السياسه سيتغيرون حسب المصالح وحسب يعني الاهواء. فلا ينبغي الخلط بين عدائنا للرواتب بسبب العقيدات الباطله. هذا العداء لا يزول الا بجمال العقائد الباطله ومروجهم عنها. اما المواقف السياسيه فتخضع لمصالح واهواء اصحاب السياسه. هذا تنبيه هذا ايضا نحتاج الى ان نذكر نقول قولي هذا ونستغفر الله وياكم نتحلك ان الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم اما بعد جزا الله خير الجزاء أخانا محمد إسماعيل على ما أفاد به وأفاد والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. وأعتقد أن هذه القضية بعدما قدم فيها في هذه الندوات المتلاحقة لا تحتاج بعد ذلك إلى تعقيد فقد أماط اللسان وكشف النقاب عن حقيقة هوية هؤلاء الشيعة وكيف أنهم يكيدون للإسلام ليل نهار. وحقيقة كان شبابنا في حاجة إلى إماطة اللسان عن كثير من القضايا التي تشغل بال الشباب في ربوع المنطقة ومنطقة غرب التي نعيش فيها في حاجة إلى مزيد من هذه اللقاءات التي تحقق الفوائد المتعددة. وقد طلبت آنفا من أحد الإخوة أن يستأذن الأخ محمد إسماعيل في أن يبدأ فيما بعد في سلسلة جديدة في موضوع آخر بعدما تحملنا كثيرا وتحمل وعفاء الطريق وترددات التيارات الكهربائية التي تفزعه وتفزعنا بين حين وآخر وانقطاع التيار الكهربائي، ولكن الصبر نفس الإيمان، فكما صبر علينا فجزاه الله خير الجزاء وجزا الله عز وجل أسرة مسجد الجمل على هذا الإعداد وعلى هذا الترشيد. لكننا نعد أخانا بإذن الله تعالى إن بدا له فيما بعد، لأنه قد أورى أنه مشغول في الأيام التالية لبعض الأشياء التي تشغله، ولكن إن بدا له أن يترجم هذه الانشغالات فيما يتعلق بالجزء الثالث أعتقد من كتاب الحجاب، فهذا هذه القضية قضية الحجاب، حجاب المرأة المسلمة. إخواننا في هذه المنطقة، منطقة القبار والوربيان والمكس والدخيلة، في حاجة إلى إناقة اللسان وبيان ما قدمه أخانا الفاضل في جزئه الأول وفي الأجزاء التالية، حتى في الجزء الذي يقوم بتدمينه في الفترة الحالية. فنحن لن نحصل منه على موافقة من الآن بخيش الحياة، إنما يكفينا أن تكون النية معقولة فيما بعد. ما رأيك؟ الله المستعان، وجزاكم الله خير الجزاء، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهي على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا الحديث أخرجه الترمذي، وقال حسن غريب من هذا الوجه والطبراني وصححه الألباني بشواهده. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء، فسمعته يقول: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تذلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. من شواهد هذا الحديث ما رواه زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى قما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه فوعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، أنا أيها الناس، فإنما أنا بشر يمسك أن يأتي رسول ربي فأجيب، فأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: يا أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. هذا رواه مسلم والطحاوي في مشكل الآثار، الإمام أحمد في مسنده، وابن أبي عاصم في كتاب السنة، وقرأني في الكبير. قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا تارك فيكم يعني بعد موتي، فقريني أنهما به لعظم شأنهما. قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا تارك فيكم تقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، يعني إن اعتبرتم بأوامر هذا القرآن وانتهيتم بما وهيه واهتديتم بهدي عترتي واقتديتم بسيرتهم واهتديتم فلم تضلوا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام أهله وإبراهيم وتوفيرهم ومحبتهم ووجود الفروض المؤكدة التي لا عذر لأحد في التخلف عنها. هذا مع ما علم من خصوصيتهم أي أهل البيت بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأنهم جزء منه، فإنهم أصوله التي نشأ عنها وفروعه التي نشأ عنه، كما قال فاطمة بضعة مني أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المفروض الحث على احترام أهل البيت ورعاية حقوقهم، ويعني قبل ذلك كله ورد الأمر في القرآن الكريم: كل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسألنا أجرا على تبليغه القرآن وحمله رسالة الإسلام، لكنه يسألنا المودة في القربى، أن نرقبه صلى الله عليه وسلم في أهل بيته بأن نحبهم ونبرهم ونترضى عنهم. ويعني أوجب علينا النبي صلى الله عليه وسلم محبة أهل البيت بهذا الحديث وفي حلته العملية، حيث أنذر علينا أيضا في الصلاة التشهد الدعاء لأهل البيت والتسليم عليهم رضي الله تعالى عنهم. فأخرج الإمام أحمد والطبراني والطحاوي من طريق علي بن ربيعة قال: لقيت زيد بن أرقم وهو داخل على المختار أو خارج من عندي، فقلت له: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي؟ قال: نعم. هذا الحديث له طرق أخرى عند الطبراني وبعدها عند الحاكم، صححها هو والذهبي بعدها. ومن شواهده أيضا حديث عطية العاصي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إني أنشد أن أدعى فأجيب، فإني تارك فيكم ما إن أخذتم به لم تذلوا بعدي الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، ألا وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإنهما، أي الحال أنهما، أي القرآن والعترة، لن يتفرقا، أي الكتاب والعترة يستمر متلازمين، لم يتفرق حتى يغلي علي الحوض، أي حوض الكوثر الذي شرب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن عاصم في السنة والطبراني والبغلاني، فإسناده حسن في الشواهد. وفي هذا الحديث تلويح بل فيه تصريح بأن الكتاب والعطرة توأمان خلقهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفى أمته بحكم معاملتهما وإيثار حقهما على أنفسهم واستمساك بهما في الدين. أما الكتاب فلأن القرآن هو معدن العلوم والحكم الشرعية والأسرار الدينية، فأما العترة فيتوقف تفسيره على معنى العترة. من قال إن العترة المقصود بهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وبعض العلماء قال إنهم يعني العلماء العاملون، المقصود بالعترة العلماء العاملون، فيكون الحديث موافقا لقوله في روايات أخرى: كتاب الله وسنتي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فعلى القول بأنهم العترة، فعلة ذلك أن العنصر إذا طاب فعان على فهم الدين، فطوب العنصر يؤدي إلى حسن الأخلاق، ومحاسن الأخلاق تؤدي إلى صفاء القلب ونزاهته وطهارته. فإذا انضم لطيب العنصر وحسن الأصل وشرف الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انضم إلى ذلك الاستقامة والاهتداء بهديه والتمسك بسنته، فهذا لا شك هذه اجتماعهما يوجب مزية لا تدارع. هذا هو بعض العلماء قال العترة أهل البيت، وأهل البيت بالمعنى الصحيح يشملون يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبما في ذلك أزواجه رضي الله تعالى عنهن، بعكس ما ذهب إليه الروافض الخلفاء من تأويل هذا الحديث وأمثاله بما يوافق دلالتهم وخصهم. فهم أخرجوا زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل البيت، ونشير إلى هذا إن شاء الله عما قريب. أيضا علماء أهل السنة وعلماء الحديث الذين يفسرون الحديث حتى بأن العترة من أهل البيت، أي العترة من علماء العاملين، فعلى أي الأحوال لا يريدون أبدا عبادة أهل البيت، وأن من يعني وإن كان لهم حقوق واجبة على المسلمين، وإن كان يعني أوصام القرآن وأوصام السنة بمحبة أهل البيت ووجود موالاتهم والسد عنهم والإحسان إليهم، لكن ذلك لا يقتضي أن نشركهم مع الله سبحانه وتعالى، أن نعبدهم من دون الله كما فعل الرواتب الخلفاء، إذ يعني كيفوا مثل هذه الأحاديث ومثل هذه النصوص التي تولد نظرية لأهل البيت والتي تتحدث عن شرف أهل البيت، لكن لا يعني ذلك أنهم مهما وصلوا في الشرف فلن يكونوا في مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه أفضل مقاماته هو مقام العبودية، فامتدح الله بالعبودية في أشرف حالاته وفي أرفع مقاماته، في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مكة، في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلى، في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يقولون عليه لبدا. المقصود أن شرف النبي صلى الله عليه وسلم شرف لا يلحق، ومع ذلك لا يوجد ذلك يعني الإشراك مع الله سبحانه وتعالى بأن اتخذ الملائكة والنبيين أربابا، أمركم بالكفر بعد أن أنتم مسلمون. هناك فرق بين الاحترام والتوقير ولازم الخطوب وبين الشرك مع الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الرواقد الذين يتنفكون بمثل هذه الأحاديث ويقولون نحن سنأتيكم بالأدلة من كتبكم على يعني على مذهبنا، فيعني هؤلاء يعني يعني حالهم مع آل البيت كحال النصارى مع عيسى وكان حال اليهود مع موسى، فنحن أسعد بموسى وبعيسى من هؤلاء الكتابيين، كذلك نحن أسعد بأهل البيت من هؤلاء الخبثاء الذين أشركوا بهم مع الله، فعبدوا لهم عملا معينا وحدثوا من أهل البيت طوائف وأضافوا طوائف واخترعوا شخصيات تفريغة لا وجود لها كالمهدي المنتظر يعني في استخدام الموهوم. وقول الخميني مثلا في بعض كتبه إن لأئمتهم مقاما معلوم لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويقولون بعصمة هؤلاء الأئمة وأنهم يعلمون كل ذرة في هذا الوجود وأن لهم سيطرة على كل ذرة من ذرات الكون. هذه الأشياء أصبحت الآن يعني ظاهرة ومستطيلة لا تحتاج إلى التدليل عليها لعلومها واستمرارها وانتشاف خط هذا المذهب. ربما كان في أول نشأة الدولة الرافضية الخبيثة ربما كان يحتمل أن بعض الناس اغتروا بما أظهروه من أنهم ثورة إسلامية خالصة لا شيعية ولا سنية، لكن الآن انكشف المفتوح وانهتك سترهم وفضحت عقائدهم وزيفهم وكيدهم بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يبقى مجال لأن يأخذ المسلمين رأفة في دين الله بهؤلاء الروافض الخبثاء الذين يفعلون في دين الله والذين ليسوا على دينهم دين غير دين الإسلام كما بينا ذلك من قبل بالتفصيل. الذي دفعني إلى التنبيه على هذا الحديث بالذات يعني هذا المنشور وزع على بعض الإخوة كالدين طبعا ويبدأوا بالأنشود المفضلة عندهم وأنشود الوحدة بين المسلمين، فليقولوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أخي المسلم في هذه الأيام التي يتصاعد فيها المد الإسلامي ويبشر بالأمل في عودة الناس إلى الله، هذا الأمل